يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين.
صلى الله عليه وسلم. الأيمن ها؟
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما رواه في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب رحمه الله: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فبينا محمل هذا الحديث في المرة الماضية وأقاويل أهل العلم فيه وما أظنه أنه هو الراجح. نعم، والله تعالى أعلم، ولا حاجة لإعادة شيء من ذلك. وأما قوله بعد ذلك، نعم، قال ابن شهاب يعني الزهري: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن يعني ابن الحارث ابن هشام أن أبا بكر كان يحدثهم أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، يعني لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب، نعم، لا يسرق حين يسرق ولا يشرب، هذه ثلاثة. نعم، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن يعني رابعة، نعم، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وهذه الزيادة التي ذكرها هنا، نعم، أوردها هذا الإيراد لأنها ليست في كل الروايات وإنما في بعضها دون بعض. وعلى كل حال، هذه الزيادة من جملة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليست من قبيل المدرج الذي هو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أربعا. نعم، فهذه هي الرابعة في الحديث. وقوله هنا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف، لا ينتهب نهبة ذات شرف، الانتهاب معروف. نعم، الانتهاب معروف. ما معنى الانتهاب؟ ليس مجرد السرقة وإنما فيه
وجه القوة.
نعم، لا يكون فيها خفية. نعم، فالانتهاب فيه معنى الأخذ وزيادة. نعم، الأخذ وزيادة. فإن كان هذا الأخذ إن كان بشروط السرقة، نعم، فهو سرقة. وإن كان هذا الأخذ أمام الناس علانية أخذا ظاهرا أخذا، نعم، فهذا هو الانتهاب. نعم، فهو يتقحم أمرا، يتقحم شيئا يأخذه لا يحق له أخذه. نعم، فمثل هذا الانتهاب لا يقال له سرقة، وبالتالي لا يطبق فيه حكم السرقة حد. لماذا؟ لأن الحد إنما يطبق بشروط، منها إذا كان أن يكون ذلك الشيء في حرز مثلا، أما هذا الانتهاب فهو لا يتطلب فيه ذلك. نعم، والانتهاب منه ما هو مباح ومنه ما هو جائز، أليس كذلك؟ الانتهاب المباح مثل إيش؟ مثل إيش؟
الهدي.
ها؟
في الهدي.
في الهدي مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حينما نحر هديه، نعم، ثم فتح المجال أمام الناس أن ينتهبوا أن يأخذوا، فالناس الفقراء ماذا يصنعون؟ يتسارعون، كل إنسان يريد أن يخطف قطعة من هذا الهدي، لا سيما ما يعجبهم منه، نعم. فهذا هو الانتهاب. وكذلك لو أن هؤلاء الناس الذين في الزواج حينما يرمون إما دنانير أموال ريالات أو مئات أو خمسينات أو يرمون حلوى أو غير ذلك، ماذا يصنع بعض الناس؟ أو نعم الأطفال والكبار أيضا الذين ليس عندهم عناية بالمروءات و... نعم ماذا يصنعون؟ دعك من هذا كله، دعك من هذا كله، الذين يوزعون، إذا ذهبت توزع على الفقراء ماذا يصنع الفقراء؟ يتخطفونه من بين يديك، يتخطفونه سواء كان لباسا أو طعاما أو غير ذلك، عصير، نعم، يتخطفونه تخطفا. ما رأيتم الناس في الحج اللي يرمي عليهم عصير أو لبن، ماذا يصنعون؟ هذا هو الانتهاب. كيف؟ ترصان إذا هجموا عليه، فهذا هو الانتهاب، نعم. أما إذا جلس يأكل مع الناس فهذا ليس انتهاب، نعم، لكن إذا أخذ لنفسه منه وحاز لنفسه منه، نعم، فهذا هو الانتهاب. فهذا الانتهاب جائز لكنه لا يليق بأهل المروءات، هو مباح، نعم. فعلى كل حال، لأنه إنما بذل لهم. أما هذا الانتهاب المذكور هنا فهو يختلف تماما، نعم، فهو بمعنى السرقة لكنه لم تتوافر شروط السرقة، لم تتوافر شروط السرقة فيه، فهو أن يأخذ شيئا لا يحل له، لا يحل له أخذه، نعم، يأخذه، نعم، يأخذه ويستبد به، نعم، ولا يراعي، لا يراعي الله عز وجل فيه، ولا يستحي، ولا يستحي من الخلق، هذا هو الانتهاب، نعم. فهنا يقول ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا القيد مقصود في الحديث، ينتهب نهبة ذات شرف، معنى ذات شرف يعني ذات قيمة، هذا أحسن ما تفسر به والله أعلم، نعم، يعني ليست نهبة حقيرة لا قيمة لها، نعم. لو جاء إنسان وانتهب، لو جاء إنسان وانتهب هذا الكأس مثلا، انتهبه وذهب به، أو انتهب هذا الماء، نعم، فهل مثل هذا ينطبق عليه الحديث وإن كان يقال له انتهاب؟ الجواب لا، لأن هذه لا قيمة لها، وإنما ينتهب نهبة ذات شرف. ينتهب نهبة ذات شرف، ما معنى ذلك؟ ينتهب نهبة ذات شرف ذات قيمة، ذات قيمة، نعم، يأخذ أرض عشرات الكيلومترات مثلا ينتهبها أمام الناس، هي ذات شرف، فالناس يرفعون أبصارهم حينما يقع مثل هذا، مثل هذا الأمر. فهذا شيء معنى يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، يعني أن ذلك يشدهم، هذا التصرف، نعم، يشدهم ويلفت أنظارهم، هذا هو المراد فيه يرفع الناس إليه. إذا كان الشيء حقيرا فإن الناس لا يرفعون أبصارهم، لا يرفعون أبصارهم فيه، وإنما يرفعون الأبصار في الأشياء التي تكون ذات قيمة وذات ثمن، أشياء ثمينة فيأخذها، نعم. وهذا يدل على أنه، على أنه لا يبالي بهم، نعم، لأنه يأخذها مكاشرة أمامهم، نعم، ولا يخاف من الله عز وجل لأنه أخذ هذا الشيء الذي لا يحل له أخذه، وأي شيء هو شيء ثمين وله قيمة تنشد إليها أنظار الناس، ومن تجرأ عليه نظر الناس إليه واسترعى انتباههم، نعم، فصاروا يتطلعون إلى هذا، يتطلعون إلى هذا الإنسان، ينظرون إلى هذا الإنسان، نعم، من جهة متعجبين ومن جهة متأسفين، نعم. فهو حينما يفعل ذلك لا يفعله وهو، لا يفعله وهو مؤمن. ومحمل هنا قوله وهو مؤمن ليس معناه كافر، نعم، لا يفعله وهو مؤمن، وإنما كما ذكرنا من قبل، فهذه قطعة من نفس الحديث السابق، فما قيل هناك يقال هنا، والله تعالى أعلم. نعم. بين الغصب والنهب هما متلازمان، يعني هذا الذي ينتهب هذه، نعم، هو في الواقع غاصب لها، لكنه قد لا يكون لها مالك معين، عرفت، لكن لا يحل له أخذها، نعم، فيأخذها فيكون قد انتهابها. والغصب قد يكون للأمور الحقيرة، والانتهاب يكون للأمور الحقيرة، لكن هنا الانتهاب للأمور ذات الشرف وذات القيمة، نعم. فهذا الإنسان المنتهب هو في الواقع غاصب، ولكن الغاصب أعم من المنتهب، لأن الغاصب قد يكون غاصبا للمال، وقد يكون غاصبا للعرف، جيد، وقد يكون غاصبا لأمور أخرى معنوية، جيد، فباب الغصب أوسع، دلالة هذه اللفظة حيث اللغة غصب أوسع من دلالة الانتهاب، وإنما الانتهاب هو أخذ المال وما في معناه، شوف كيف، بالصفة التي ذكرنا، والله أعلم. طيب، نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد،
يعني عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي،
قال ابن شهاب أخبرني
عقيل بن خالد ابن عقيل، وليس ابن عقيل اللي هو الجد، عقيل بالفتح، نعم.
قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يذكر مع ذكر النهبة، ولم يذكر ذات شرف.
أي نعم، بدأ يسوق على كل حال روايات الحديث، نعم، وطوق الحديث الأخرى، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يعني ذكره بنفس السياق السابق، بنفس اللفظ السابق، نعم. ورد الإمام مسلم رحمه الله أن ينبه إلى فرق يسير، وهو أنه يذكر مع ذكر النهبة، نعم، ولم يذكر ذات شرف، يعني ساقه بمثل ما سبق من غير هذا التقييد، ألا تكون ذات شرف. فإذا أخذنا راعينا هذا اللفظ، يعني من غير ذات شرف، فيكون أي انتهاب، ولكن الزيادة من الثقة مقبولة بشرطها، وبالتالي يقال هذه النهبة مقيدة بأن تكون إيش؟ بأن تكون ذات شرف، نعم، ذات شرف. يعني لو أنه انتهب شبرا من الأرض، هل هذا ذا شرف؟ الجواب لا. هل يرفع الناس إليه أبصارهم؟ الجواب لا. لكن لو غصب أرضا كبيرة فإنها ذات شرف. وهكذا لو انتهب كتابا فهذا لا يرفع الناس إليه أبصارهم، لو انتهب مكتبة مخطوطات كاملة فهذا يرفع الناس إليه أبصارهم، وهكذا. ولم يذكر ذات شرف من غير هذه اللفظة. أي. أحسنت. نعم. 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 لا 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 لا. النهب المحرم قد يكون لشيء حقير، إنما النهب المباح يمكن أن نقيده، نعم، فيما أباح صاحب الملك أو صاحب المال، فيما أباح لهم أن ينتهبوه، جيد، هو أباح لهم، أعطاهم طعام وضع بين يديهم وسلقطوه، وضع لهم ملابس وأخذوها، وضع لهم شراب فتناهبوه، وهكذا، وضع لهم حلي فتناهبوها، هو أصلا بذله لهم، نعم. لكن الفقهاء رحمه الله يختلفون في بعض الصور من هذا، فيما لو أنه قدمه لهم على أن كل إنسان يأخذ واحد فقط، فهل له أن يأخذ أكثر ولا لا؟ هذا الذي يختلفون فيه. نعم. نعم فضل.
قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. قال رحمه الله
يعني ذكر الثلاث واقتصر عليها.
قال الإمام مسلم وحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس قال حدثنا
عيسى بن يونس يعني هو ابن أبي إسحاق السبيعي.
قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف.
على كل حال أي نعم هو الروايات كما رأيتم بعضها يذكر في بعضها يذكر ثلاث وفي بعضها تذكر الأربع. نعم في بعضها تذكر الأربع من غير هذا القيد ذات شرف وفي بعضها مع هذا القيد وهذه من زيادات الثقات فتقبل. الله أعلم.
قال رحمه الله وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
هذا السبق مرارا قلنا من نعم يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه هذا من أحفاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه.
قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب
ومر أيضا هذا قلنا ابن عبد الله المخزومي ولا
عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة.
عطاء بن يسار المراد به هنا الهلالي. نعم مولى ميمونة. نعم
وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
حميد بن عبد الرحمن بن عوف. نعم هو ابن عبد الرحمن.
عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا محمد بن رافع
القشيري يعني.
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد.
يعني الثقفي مضى مرارا.
قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة.
العلاء بن عبد الرحمن قلنا من ابن يعقوب الحراقي.
عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان ابن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم.
نعم هذه زيادة ليست في الروايات السابقة ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. نعم ولا يغل ما معنى الغلول يمكن أن يفسر بأخص معانيه وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. نعم كما قال الله عز وجل وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وفي حديث الرجل الذي قتل نعم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات فلما ذكره الصحابة وأثنوا عليه ونحو ذلك وقالوا في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشمل التي غلها فتسعر عليه في قبره. نعم فالأخذ من مال الغنيمة قبل أن تقسم يعتبر من كبائر الذنوب ولو مات هذا الإنسان الذي أخذ ولو كان ذلك حقيرا. نعم وهذا في الواقع من الانتهاب لكنه يمكن أن نقول من الانتهاب وإذا وضعت الغنيمة في مكان يعد حرزا فهو من السرقة لكن ذلك يقال له الغلول. نعم فصار ذلك أشبه ما يكون بالعلم عليه. الله تعالى أعلم. وبهذا تعرف وجه العلاقة بين الغلول والارتباط بين الغلول والانتهاب والسرقة. نعم الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. نعم يعني احذروا والتكرار للتأكيد كما هو معلوم. نعم
قال الإمام مسلم حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة.
مضى ابن أبي عدي، قلنا هو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي.
عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة.
سليمان المقصود به هنا من؟ الأعمش، وذكوان هو أبو صالح.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد.
نعم، هنا الفرق في هذه الرواية من وجهين. الوجه الأول أنه قال: ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولم يقل ينتهب، وفي الرواية السابقة ذكر الانتهاب وقيده بالقيد الذي سبق. فهنا ذكر السرقة. نعم، فيمكن أن يؤخذ من هذه الرواية نعم أن السرقة من كبائر الذنوب، وأن صاحبها نعم يقع له ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نقص الإيمان الواجب. ولا شك أن من فعل هذه الجرائم الكبار كالسرقة ونحو ذلك أنه يكون قد نقص من إيمانه الواجب بحسب ذلك. وتعرفون أن الكبائر هي ما رتب عليها حد في الدنيا، أو لعن، أو وعيد بالعذاب خاص أو نحو ذلك، فهذا كله من الكبائر. فهذه الزيادة على كل حال لا إشكال فيها: ولا يسرق حين يسرق، يعني في وقت السرقة، وهو مؤمن. والوجه الثاني من الفروق وهو أنه قال: والتوبة معروضة بعد. فهذه الزيادة دلت على أن الذي يفعل هذه الأشياء أنه ليس مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما يفعله لا يكون مؤمنا بمعنى أنه كافر، وإنما محمله كما سبق والله تعالى أعلم. فهو لا يكفر، وإنما يكون فاسقا، يكون ظالما، يكون مجرما، نعم، وما شابه ذلك، ولكنه ليس من أهل الإيمان الكامل الكمال الواجب، وليس ممن يتولاهم المؤمن التولي الكامل. كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم. فهؤلاء هم الذين كملوا الإيمان. وأما من وقع له شيء من ذلك فليس من الموصوفين بهذه الأوصاف، ولا تنطبق عليهم هذه الأحكام والوعود التي والأوصاف التي وصف الله عز وجل بها أهل الإيمان الكامل. وإنما هؤلاء متوعدون بالعقوبة. وقوله هنا: والتوبة معروضة بعد ذلك، يدل على أنهم لم يخرجوا من أصل الإيمان، بمعنى أنه انتفى التصديق في قلوبهم، وإنما بقي أصل التصديق حينما فعلوا هذه الأفاعيل، ولكنهم خرجوا إلى دائرة الإسلام كما سبق. نعم، والدليل على ذلك أنه قال: والتوبة معروضة بعد ذلك، والله أعلم. نعم،
السرقة مذكورة في أصل حديث أبي هريرة،
في أصل الحديث السابق. نعم، سمعتم الأخير، أنا أخطأت. القيد أو الزيادة فقط هي قوله: والتوبة معروضة قبل ذلك، وأما السرقة فهي مذكورة في أصل الحديث، وهذا خطأ مني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
لا إشكال هناك، إذا الحديث ذكر السرقة وذكر الانتهاب، فلا إشكال، الله أعلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع،
يعني القشيري،
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. باب بيان خصال المنافق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير،
يعني الهمداني، ما مضى مرارا،
حاء، وحدثنا ابن نمير قال:
من ابن نمير هذا؟ لا،
محمد
ابنه، فعبد الله هو من شيوخ مسلم، هو من شيوخ الإمام أحمد، عبد الله بن نمير، ومحمد هو من شيوخ مسلم والبخاري. وحدثنا ابن نمير يعني محمد بن عبد الله بن نمير.
قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش حاء وحدثني زهير بن حرب.
مضى هذا. قلنا النسائي قلنا أن الإمام مسلم أخرج له في الصحيح أكثر من 1000 حديث. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق
يعني عبد الله بن مرة الهمداني.
عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق.
في هذا الباب ذكر الإمام مسلم رحمه الله حديثين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي سمعتم، والحديث الآخر هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه آية المنافق 3. نعم. وثم ذكر روايات أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الباب في كتاب الإيمان، ذلك والله أعلم أنه ذكر أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان على شعب كثيرة جدا كما ورد في الحديث، فهو يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فهذه الأمور المذكورة هنا في هذا الحديث هي من الأمور التي تنقص، هي من الأمور التي تنقص في الإيمان، تنقص الإيمان وتؤثر فيه وتكدره. نعم. رحمك الله. كذلك أيضا هذا الإيمان قد يجتمع معه نفاق، وقد يجتمع معه شيء من أعمال الجاهلية وأوصاف الجاهلية. نعم. ويكون حال الإنسان بحسب ما غلب عليه. فيمكن أن يتصور اجتماع الإيمان مع وجود شيء من النفاق، نعم، أو مع وجود شيء من الأعمال الكفرية، نعم، كما ورد ذلك في جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك نقصا في إيمان العبد، ثم يرتب على هذا النقص ما يرتب عليه من الأحكام، فيوالى مثلا على قدر إيمانه، على قدر ما عنده من التقوى، ويتبرأ منه ويعادى على قدر ما عنده من الانحراف، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث، نعم، وما في معناه، نعم، فيه إشكال معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كما ترون، قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه كان فيه خصلة منهم كان فيه خصلة من النفاق. كون فيه خصلة من النفاق هذا لا إشكال فيه، لكن حينما يقال عنه بأنه منافق خالص، فهل من وجدت فيه هذه الأوصاف، هذه الأمور الأربع، نعم، من وجدت فيه فإنه يكون خارجا عن الإيمان، فيكون من أهل النفاق الذين هم أشد من الكفار، بل هم كفار في الباطن وزيادة، نعم، فهم في الدرك الأسفل من النار. ما هو معنى الحديث؟ بعض أهل العلم يقولون هذا الحديث قاله النبي، يحملون أل في الحديث، نعم، يحملونها يجعلونها بمعنى أل العهدية وليست أل المعرفة الدالة على الجنس، رحمة الله. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول، نعم، آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. فأل هذه إذا قلنا بأنها عهدية، فبعض أهل العلم يقولون هي في معهود معين، وهذا من أبعد ما يكون، وهو من أضعف المحامل والأقوال، وهو تكلف واضح. وبعضهم يقول هي أل العهدية، نعم، يعني يوافق هذا القائل، ولكن يقول هذه في المنافقين المعهودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل من وجدت فيه هذه الأوصاف حكم عليه بالنفاق، وإنما المقصود بها الذين كانوا في زمانه عليه الصلاة والسلام، فهذا علامة، فهذه علاماتهم. نعم. وبهذا قال طائفة من السلف منهم عطاء ابن أبي رباح والحسن البصري أخيرا، نعم، وسعيد بن جبير وطائفة. نعم. وإذا قلنا إنها في الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك كان نفاقهم نفاق أكبر، النفاق المخرج من الملة، لأنهم كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فهؤلاء الذين جعلوها عهدية جعلوها في معهود، وهم أهل النفاق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من وجدت فيه بعد ذلك ماذا يقولون عنهم أصحاب هذا القول اللي يقولون أنها عهدية؟ نعم. نعم. حتى الذي قال إنها في معين، من وجدت فيه غير هذا المعين، سواء كان طائفة يعني المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في شخص بعينه، ماذا يقولون عنهم؟ يقولون إن هذا النفاق، إن هذه الأوصاف إذا وجدت فيهم فهذا هو النفاق العملي، هذا هو النفاق العملي. نعم. وبعض أهل العلم يذكرون هذا القول دون الإشارة إلى قضية العهد. نعم. هل هي عهدية أم أنها دالة، أم أنها دالة على الجنس؟ وتفصيل هذه المسألة والله أعلم هو بحسب ما ذكرته لكم آنفا. نعم. فسواء رأيت بعض الأقاويل في أن ال هنا تدل على العهد، أو رأيت بعض الأقاويل التي يصرح فيها أصحابها بأن النفاق هنا محمله على النفاق الأصغر، أو أنه نفاق دون نفاق، أو أن المراد به النفاق العملي، فهذا كله بمعنى واحد. يعني الذين يقولون إنها في النفاق العملي أو نفاق دون نفاق، أكثرهم يقولون بأن ال هنا للجنس وليست للعهد، لكنهم يتفقون في النهاية في أن من وجدت فيهم هذه الأوصاف غير المعين عند من قالوا بأنها للعهد، يتفقون على أن ال على أن هؤلاء هم أصحاب النفاق، هم أصحاب النفاق العملي. واضح الفرق؟ فهم الفرق في ال، ثم النتيجة والنهاية بعد ذلك في من وجد فيهم غير المعينين المعهودين، فنفاقهم نفاق عملي، والنفاق العملي لا يخرج من الملة. تعرفون أن الكفر، أن الكفر قسمان، كفر أكبر وكفر أصغر، وكذلك النفاق نفاق أكبر ونفاق أصغر. نعم. فالنفاق المراد به هنا النفاق العملي، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف والخلف، وهو الذي قال به جماعة من التابعين، ونسب إلى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفاق على كل حال، نعم، هذه اللفظة يمكن أن تطلق، نعم، ويدخل فيها عند الإطلاق تصدق على النفاق الأكبر وتصدق على النفاق الأصغر، كما أن لفظة الفسق إن جاءكم فاسق بنبأ، هذه اللفظة تشمل بعمومها تشمل الفسق المخرج من الملة، وتشمل أيضا الفسق الأصغر، وكذلك الكفر. فمثل هذه الألفاظ يمكن أن يراد بها هذا أو يراد بها هذا، وقد توجد قرينة ترجح أحد المعنيين، وقد يغلب أحد المعنيين في الاستعمال فينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق، والله تعالى أعلم. ولكن النفاق في اللغة أصله في اللغة هو شامل لذلك كله، بحيث إن هذا النفاق يعني أن يظهر الإنسان ما لا يبطن، هذا في اللغة، فيدخل فيه النفاق الأكبر ويدخل فيه النفاق الأصغر. نعم. يدخل فيه إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ويدخل فيه أيضا ويدخل فيه الكذب، ويدخل فيه الغدر، ويدخل فيه الخيانة، لأن هذه الأمور جميعا هي في الواقع هي إظهار لأمور، هي إظهار لأشياء مخالفة لما في باطن الإنسان. نعم. فإطلاق هذه اللفظة في اللغة يشمل هذه المعاني. ولكن ألفاظ الشارع ينبغي أن تحمل على المعاني الشرعية، ومن هنا استشكل أهل العلم نعم هذا المعنى في من وجد في أن من وجد فيه شيء هذه الأوصاف جميعا الأربع أنه يحكم عليه بالنفاق. وكان الحسن البصري رحمه الله يحمل الحديث على ظاهره، يقول نحن لا نتحرج من إطلاق النفاق عليه، ثم رجع بعد ذلك، وسيأتي بيان محمل قول الحسن رحمه الله ورد أعطاء ابن أبي رباح عليه. فعلى كل حال، إذن بعضهم يقول المراد هنا بالنفاق النفاق اللغوي، نعم النفاق اللغوي، وهو أن يظهر الإنسان أشياء غير ما يبطن، وهذا المعنى طبعا فيه إشكال، لأن الأصل في ألفاظ الشارع أنها محمولة على المعاني الشرعية، ولهذا استشكله العلماء، والله تعالى أعلم. ويعلل ثم يفسرون ذلك، يقولون هذا الإنسان قيل له منافق لأنه متشبه بالمنافقين ومتخلق بأخلاقهم ويفعل أفعالهم، نعم، أو أنه منافق خالص في مثل هذه الأفاعيل فقط وفي مثل هذه المعاملات فقط، فهو يعد هذا وقد أبطن في نفسه أنه لا يفي بهذا الوعد، نعم، ويعده ويأتمنه هذا وفي نفسه أنه يخون هذه الأمانة، يعني لا يقع منه الإخلال بسبب أمر خارج عن يده، وإنما يكون قد أبطن ذلك في نفسه، والله تعالى أعلم كما سيأتي. نعم، فيكون ذلك عند هؤلاء مقيدا في هذه التعاملات الخاصة. نعم، وعلى كل حال يكون نفاقه بالنسبة لمن وعده أو مع من وعده، ونفاقه مع الآخر الذي خانه، ونفاقه وما عدا ذلك فهو ليس بمنافق، وهذا القول فيه ضعف، والله تعالى أعلم. وبعضهم على كل حال يحمله على معان أخرى قد تكون بعيدة ومتكلفة، ولكن أحسن ما يحمل عليه الحديث والعلم عند الله عز وجل هو أن ذلك المراد به هو النفاق العملي، لأن النفاق شرعا قسمان، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. نعم، وأما قول الحسن رحمه الله فهو أنه كان يقول لا نتحرج أن نقول أن نسميه منافقا، فحضر بعض البصريين، والحسن البصري من أهل البصرة، فحضر بعض البصريين في مجلس عطاء بن أبي رباح رحمه الله في مكة، نعم، فحدثوه بما قال الحسن، فرد عليه عطاء وقال وأمرهم إذا رجعوا أن يسلموا على الحسن البصري رحمه الله ويقولون له ما تقول في إخوة يوسف، أراد أن يلزم الحسن البصري بلازم لا يقول به ما تقول في إخوة يوسف، وذلك أنهم حدثوا فكذبوا، قالوا لأبيهم قولا كذبوا فيه، وأخبروه بعد ذلك أنه أكله الذئب ولم يصدقوا في ذلك، ووعدوا فأخلفوا وأتمنوا فخانوا، أكانوا منافقين؟ ثم نظر عطاء بن أبي رباح إلى أصحابه وقال إذا حدثتم عن العلماء فما كان صوابا فاقبلوه وما ليس بصواب فردوه، فهو أراد أن ينكر الآن على عطاء بن أبي رباح على الحسن البصري رحمه الله، وقد أخذ طائفة من أهل العلم أخذ قول عطاء بن أبي رباح هذا أخذوه مأخذ الرد واستكثروه عليه، قالوا كيف يصرح ويتكلم في إخوة يوسف بمثل هذا الكلام الذي لا يليق. نعم، والواقع أنه لا إشكال، وهذه نقطة مهمة ينبغي أن تتنبه لها، وهو أن الإنسان قد يقول في بعض المقامات قولا يحتاج إليه، لا سيما في مقام التحذير أو في مقام الرد، ولا يقصد أن ينزل ذلك على الأفراد، على كل فرد يقع له. فالحسن البصري فعطاء بن أبي رباح ما قال ذلك ابتداء وما قاله تفكها، وإنما قاله للحاجة، أراد أن يلزم الحسن البصري بهذا الإلزام، فإذا كان الكلام قد خرج في هذا المخرج فلا إشكال فيه، ولا يستوحش من مثل هذا اللفظ، ولا يرد ولا ينكر، ولا ينكر على قائله. واضح؟ وهذا كثير جدا في كلام أهل العلم. شعبة بن الحجاج كان في مجلس التحديث فذكر له إسناد، فقال من هذا الكذاب؟ فقام رجل وقال أنا، هو الرجل الذي روى الحديث. فقال شعبة من هذا الكذاب؟ وإذا قال شعبة من هذا الكذاب سرى بذلك الركبان أبد الدهر إلا ما شاء الله. نعم. فقام الرجل وقال أنا، فواثق بما قال. فضحك شعبة وقال أنت لست بكذاب. ما معنى كلام شعبة؟ هو قال هذه المقولة في مجلس احتاج أن يقولها فيه لأمر أراده، أراد أن يبين لهم بطلان هذا الحديث، أراد ونحو ذلك. في كثير من الأشياء التي تنقل للعلماء يقول من قال ذلك يعذر، بل يقولون أحيانا تضرب عنقه، وقد يكون القائل مثل الإمام مالك. نعم، أصحاب هذا القول اللي قيل عنه يعذر، لو سئلوا هل تقول هذا في الإمام مالك؟ قالوا لا ما نقول فيه. فالحاصل أن الإنسان قد يقول بعض الكلام في مقام الرد، وقد يقوله في مقام التحذير. نعم، ولا يكون هذا القول فيه أدنى غضاضة. نعم، وهذا كثير جدا في كلام أهل العلم. نعم، في كلام أهل العلم. والله تعالى أعلم. وهذا عطاء بن أبي رباح، نزل كلامه على هذا، وهذا الذي حمله عليه أهل الإنصاف من العلماء. نعم، ودافعوا عنه وبينوا عذره في ذلك، مع أن الكلام اللي قاله أصلا حق، لكنهم يقولون لا يليق أن يذكر ذلك عنهم. نعم، مع أنهم لم يكونوا أنبياء حينما فعلوا هذا طبعا. نعم، بقي سؤال آخر، وهو ما وجه الاقتصار على هذه الأمور الثلاثة، أو على هذه الأوصاف الثلاث، أو على الأوصاف الأربع المذكورة في هذا الحديث، إذا حدث كذب وما ذكر بعده. نعم، يمكن أن يقال والله أعلم بأنها تنبه على غيرها، تنبه على ما عداها، وذلك مثلا في باب الأقوال. نعم، أو يقال إن أصل الدين منحصر في الأقوال، والأقوال والنيات وأعمال الجوارح. نعم، يمكن أن يقال هذا، أو الأفعال مطلقا، فنبه على فساد الأقوال بالكذب. نعم، نبه على فساد الأقوال بالكذب، وعلى فساد الأفعال بالخيانة، وعلى فساد النيات بخلف الوعد. نعم، بخلف الوعد. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف نعرف الكذابين، أو بما نعرف الكذابين؟ قال بمواعيدهم. نعم، وعلى كل حال يمكن أن يقال هذه الأمور الثلاثة منبهة على غيرها، فخلف الوعد إذا كان بنية مبطنة، وكذا الخيانة، وكذا الكذب إذا كان بقصد، كل ذلك يدخل في هذا المعنى ويكون صاحبه مذموما. أما إذا حدث بحديث هو يعتقد أن الأمر كذلك فهذا يقال له كذب في لغة العرب لمخالفته للواقع، وهذا الذي ورد فيه كثير من عبارات السلف، كذب ابن عباس، كذب فلان، كذب فلان، يقصدون هذا المعنى، أي أن قوله لم يطابق الواقع، فكل ما خالف الواقع فهو كذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الرجل الذي ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حال أخيه أنه يشتكي بطنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، ثم ذكر له بعد ذلك لما قال ما زاده إلا استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، كذب بطنه، فنسب الكذب إلى بطنه. نعم، فالحاصل أن الكذب في كلام العرب كل ما لا يطابق الواقع فهو كذب. نعم، وبهذا ينحل عنكم إشكال في كثير من العبارات التي قد ينسب فيها لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكذب من قبل بعضهم، المقصود بها الكذب بهذا الكذب اللغوي، نعم لا الكذب الشرعي المذموم. وأما الكذب الشرعي المذموم فهو ما قصد فيه المتكلم مخالفة الواقع ولو طابقه يعني لو سألناه الآن قلنا وين فلان، قال مسافر، وهو يقصد الكذب يعتقد أنه موجود فقال مسافر، فتبين أنه مسافر لكنه لم يعلم، يقال هذا كذب ويؤاخذ عليه، لاحظ، مع أنه طابق الواقع لكنه خالف ما في نفسه، فهذا هو الكذب الشرعي. وبهذا تعرف الفرق بين الكذب اللغوي والكذب الشرعي. نعم. فإذا كان عازما على هذه الأمور كذلك لو أنه أعطي أمانة فضاعت من غير تفريط منه لا يكون مذموما. وكذلك إذا وعد إنسان فلم يستطيع أن يفي بهذا الوعد لأمر خارج عن يده فهو غير مذموم، وهكذا. نعم. وما يدل على ذلك، والله تعالى أعلم، ما أخرجه الطبراني من حديث سلمان رضي الله عنه بإسناد قال عنه الحافظ رحمه الله لا بأس به، قال إذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، يعني يكون هذا هو المذموم. وكذا أيضا قال في باقي الخصال، وكذلك أيضا جاء عند أبي داود والترمذي من حديث زيد بن أرقم بلفظ إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه، إذا كان ناوي الوفاء فلم يفي لأمر خارج عن يده وعده فنام من غير تفريط، فإن هذا لا يكون مذموما، وبالتالي لا تنطبق عليه هذه الأمور المذكورة في الحديث لأنها من خصال المنافقين. والله تعالى أعلم. قال هنا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني أربع خصال. نعم. ومن كانت فيه خلة منهن، يعني خصلة منهن، كانت فيه خلة من نفاق. وهذا كما سبق من أن الإنسان قد يستمع فيه الإيمان والكفر والإيمان وبعض صفات الجاهلية وبعض صفات النفاق، فيكون ذلك نقصا في إيمانه حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. لاحظ هنا أنه قال إذا حدث كذبا. بعض العلماء قالوا المراد هنا بهذا الحديث من كان ديدنه ذلك، وهذا أحد المحامل على كل حال، من كان ديدنه ذلك وعادته المستمرة وخلقه المستديم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث كذب، ومثل هذا السياق يدل على التكرار، فهو كلما حدث كذب. وبعضهم يقولون بمثل هذا، ولكن لهم ولكن مأخذهم يختلف، فهم يقولون إذا حدث، نعم، إذا حدث فحذف المتعلق، إذا حدث في كل وقت ولكل أحد وبأي حديث، كما سبق أن المقتضى أعم جل السلفي فهو يحمل على أعم معاني. فيقولون هذا الرجل إذا حدث، أي أحد من الناس وفي أي وقت من الأوقات وفي أي مكان من الأمكنة وبأي حديث كان فإنه يكذب، يعني أن هذا هو خلقه الذي لا يفارقه، فهذا هو المراد بالمنافق. نعم. وبعضهم يقول على كل حال يخشى على من اتصف بهذه الأوصاف واستحكمت فيه أن يؤول أمره إلى النفاق. نعم. وهو في الغالب لا يخلو من ولد فيه، لا يخلو من شائبة، نعم، لا يخلو من شائبة في قلبه. والله تعالى أعلم. نعم. لا لا، هي في نفس هذا، إلا مسألة ال فقط، ال هل هي عهدية أو للاستغراق فقط، وإلا هنا الكلام أصلا الإشكال في قوله كان منافقا خالصا، ولا آية المنافق علامة المنافق ثلاث، قد توجد فيه هذه العلامات، نعم، ولا يكون منافقا، لكن حينما يقول نعم كان منافقا خالصا هذا موضع إشكال، والعلماء إنما أجابوا عن هذه القضية. نعم. لا لا فقط ال، هل هي عهدية أو ليست عهدية في قوله المنافق، وإنما الأجوبة والإشكال كله يدور حول قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا. كيف يكون منافق خالصا إذا اجتمعت فيه، وإذا وجدت فيه صفة كان فيه خصلة من النفاق؟ معناها إذا وجدت الجميع، إذا وجد الجميع حكم عليه بالنفاق، هو الإجابات عن هذا. أما آية المنافق ثلاث علامته ثلاث فهذه علامات، نعم هذه علامات تكون قرينة ودالة، ولكن الحكم معها قد يتخلف، فهي لا تعدو أن تكون علامة. لو بقي الحديث فقط آية المنافق لما كان فيه إشكال. يحكم أنه في الدرك الأسفل من النار؟ لا، كيف هذا؟ قد يوجد في الإنسان مثل هذه الأشياء وهو مؤمن منقاد قلبه ومصدق بلسانه، نعم، ويعمل الأعمال الصالحات، وهذا كثير جدا في الأمة. اجتمع إلا اجتمع كثير، يعني الآن كلام الحسن العطاء بن أبي رباح الحسن البصري قال اجتمعت كلها في إخوة يوسف، فماذا تقول؟ هذا القول من عطاء هو كان سبب رجوع الحسن البصري عن قوله. كيف؟ يعني إذا كنت تريد المتناقش فممكن، يعني أنا أناقشك، لكن أظن المسألة واضحة ما أحتاج أن نمضي عليها الوقت. أي نعم، يعني أنت الآن تعتقد أن من وجدت فيه الصفات الأربع فهو في الدرك الأسفل من النار بناء على هذه؟ إذن أنت الآن تكفر الناس بالذنوب والمعاصي، ونحن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الناس لا يكفرون بالذنوب والمعاصي والكبائر، والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هذه ما دون ذلك ولا ما فوق ذلك ولا مثله؟ ما دون ذلك. إذن هي داخلة في هذا القدر، إذن هي داخلة تحت المشيئة. وهل النفاق في الدرك الأسفل من النار داخل في المشيئة؟ يلا بسرعة عشان الوقت ما يمضي، في ناس ينظرون يقولون ما في داعي للنقاش. لا، الآن جاوب على هذا السؤال وبعدين ننتقل. الآن إذا قلت ما دون ذلك يغفر، هي داخلة في ما دون ذلك؟ أي داخلة، فهي إذن تحت المشيئة، أليس كذلك؟ تحت المشيئة. وهل يكون الشرك تحت المشيئة؟ لماذا كان أهل النفاق في الدرك الأسفل من النار؟ هم كفار في الباطن، أحسنت، فهل هؤلاء كفار في الباطن؟ قل نعم أو لا. خلاص، بس إذا أجبت نفسك الحمد لله. لا يكفرون، لا يقال أن يخرجون. العلماء كل هذه الأجوبة وكل هذه المحاولات بناء على أصل كبير عندهم. يعني شوف الآن عندنا يعني أصول نرجع إليها، إذا أشكل علينا شيء شبهة في حديث أو نحو ذلك نرجع إلى الأصل الكبير. ما هو الأصل الكبير؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، نتمسك فيه لئلا نضل بسبب هذا الفرع دائما. وإلا من أخذ هذه الجزئيات المشكلة وبنى عليها الأحكام ولم يرجع إلى الأصول الكبار حينما اشتبهت عليه هذه الفروع، فإن هذا من أكبر أبواب الضلال. فأهل البدع إنما وقعوا بسبب مثل هذا النظر القاصر، يعني يحصر نظره كله في جزئية محددة جدا ويترك. فالأصل الإنسان إذا اشتبه عليه أمر، أي أمر، يرجع إلى الأصل الكبير ويعتصم به. ماشي الحال، يكفي هذا. نعم. قال إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. نعم، إذا وعد أخلف. إذا نظرتم إلى أكثر هذه الأوصاف، بل الأوصاف الثلاثة عدا الوصف الرابع، فهي في الواقع دائرة على معنى الكذب. وإن شئت أن تقول هي دائرة جميعا على معنى، وهو أن يظهر الإنسان غير ما يبطن الأمور الثلاثة. نعم، وذلك أن الإنسان الذي إذا اؤتمن خان هو في الواقع يكون قد إيش أظهر غير ما أبطنه، وهذا الخائن يظهر غير ما يبطن، وهذا الإنسان الذي يخلف المواعيد يظهر غير ما يلتزم لك بموعد ثم هذا آخر العهد به، نعم. وكذلك أيضا إذا حدث كذاب، فهذه الأمور كلها تدور على هذا المعنى الذي هو اختلال بين الظاهر وبين الباطن، اختلال بين الظاهر وبين الباطن. هذه الأمور المذكورة في هذا الحديث هي من أبرز صفات النفاق ومن أشهرها، يمكن أن يقال اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها لأنها أعظم الأوصاف، أو لأن ضررها يتعدى، نعم، أو اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها لمعنى آخر، الله تعالى أعلم. ولكن نحن نعرف للمنافقين صفات أخرى، فهذه قد تكون من أشهر الصفات أو من أكبر الصفات. ومن صفاتهم التي ذكر الله عز وجل كثرة الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. ومن أوصافهم أيضا المعروفة عنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نعم. ومن صفاتهم أيضا كثرة المعاذير عن الجهاد والتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. فالحاصل أن لهم أوصاف أخرى، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أخطر هذه الأوصاف كما ورد في الحديث بأن المؤمن يجبر على كل الخلال سوى إلا الكذب والخيانة. فمثل هذه الأمور لا تجتمع مع الإيمان الصحيح، الإيمان الحقيقي، الإيمان الكامل، فإن الإيمان يدفع ذلك جميعا، نعم. بحيث إن الإيمان صدق ويقين، وهذه الأمور بخلافه فهي كذب، دائرة على الكذب، والكذب هو ضد الإيمان تماما. فإذا كان الإيمان هو صدق ثابت راسخ وانقياد في الظاهر والباطن، فإن هذه الأمور هي خلاف ذلك، اختلال بين الظاهر والباطن، ومبنية على الكذب، والعلم عند الله عز وجل، نعم. طبعا إذا تأملتم في هذا الحديث تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عبد الله بن عمرو كم خصلة؟ 4 خصال. وفي حديث أبي هريرة ذكر كم؟ 3 خصال. اثنتين منها مذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وواحدة ليست مذكورة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هي؟ ها؟ في حديث أبي هريرة، ليست في حديث عبد الله. وإذا تمن خان، نعم. يمكن أن يقال إنها عائدة إلى بعض ما سبق، نعم. وعلى كل حال لا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأوصاف، يمكن أن يكون، نعم، اطلع على وصف آخر فيما بعد، ولا حاجة أيضا لهذا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشهر الأوصاف، وفي مقام آخر اقتصر على بعضها وزاد عليها صفة، فليس في شيء من ذلك ما يدل على الحصر. فلا مانع أن تذكر بعض الأوصاف في مناسبة، وأن تذكر بعض الأوصاف في مناسبة أخرى. وكما سبق قد دل القرآن على أن أوصاف المنافقين أكثر من هذا، فليس المقصود الحصر، نعم، وإنما الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من وجدت فيه قال كان منافقا خالصا، وهذا يدل على أنها أشد. والثلاثة التي ذكرت الزائدة منها إذا أتمن خان جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة للمنافق. وإذا أردت أن تعدد علامة المنافق فيما ورد في الكتاب والسنة فإنك ستخرج بجملة أكثر من هذا بكثير، والعلم عند الله عز وجل، واضح؟ فلا إشكال. نعم.
تفضل. قال الإمام مسلم حدثنا يحيى ابن أيوب وقتيبة بن سعيد.
قلنا يحيى بن أيوب من؟
ها؟
المقابري.
وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى
يعني الثقفي.
قال حدثنا إسماعيل بن جعفر
يعني من الزرقي الأنصاري.
قال أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر.
أبو سهيل هذا نافع بن مالك هو عم الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، هذا عمه، نعم.
عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
طبعا هذا الإسناد رجاله من الكوفيين جميعا إلا شيوخ مسلم، نعم، يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن إسحاق.
أبو بكر اسمه محمد ابن إسحاق يعني الصغاني.
قال أخبرنا ابن أبي مريم.
ابن أبي مريم المقصود به المصري، لأن ابن أبي مريم فيه مصري وحمصي وشامي وبصري ومصري، فالمراد به هنا ابن أبي مريم المصري واسمه سعيد بن الحكم.
قال أخبرنا محمد بن جعفر.
معروف قلنا من نعم.
قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة
نعم.
عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
من علامات المنافق، فهذه من دل على التبعيض، وليس في هذا ما يشعر بالحصر، والله تعالى أعلم.
قال الإمام مسلم: حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو زكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث بهذا الإسناد وقال: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
زعم هنا في أي معنى؟ تذكرون الكلام على زعم في أول هذه الدروس، قلنا زعم تستعمل في الكلام الثابت ولا لا؟ ليس كذلك؟ ذكرنا شواهد على هذا، وتستعمل أيضا في الكلام المردود الباطل الذي يعتقد القائل أنه كذب، يعني اللي قال زعم، وتستعمل في الكلام الذي يوهم. فهنا في أي معنى وإن زعم أنه مسلم؟ يعني ادعى أنه مسلم، فهذا القول منه أو هذه الدعوة نعم أي نعم قد لا تكون كما ينبغي. نعم.
قال: وحدثني أبو نقل التمار وعبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة.
أبو نصر التمار هو عبد الملك بن عبد العزيز التمار.
نعم. عن داود بن أبي هند.
عبد الأعلى بن حماد يعني الباهلي. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء، ذكر فيه: وإن صلى وصام وزعم أنه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
نعم. نعم. تعالى نكتفي بهذا. قبل ما تذهبون، هذا الأخ الأخير صور لكم من إعراض عاقبة فخذوا منه، وأيضا أذكركم بالنسبة لدورة الشباب الصغار، يعني احرصوا عليها للأولاد، أولادكم أولاد جيرانكم من تعرفون، هذه فرصة أن يربى الشباب الصغار على حب العلم، وينشأوا نشأة يألفون فيها حضور مجالس العلم، يحمل كتابه ويذهب إلى المسجد. هذا هذه لها أثر تربوي يعتبر قفزة ضخمة جدا بالنسبة لهذا الولد، فهي في تقديري قد تعدل مئات الدروس التي يمكن أن تقدم له. نعم. في أهمية العلم أو في أهمية القراءة أو نحو ذلك، حينما نعود هذا الولد عمليا يأخذ كتابه ويذهب إلى المسجد ويعرف كيف يجلس ويسمع ويعلق من رابع ابتدائي جيبوهم إلى ثالث متوسط. نعم. فهذا سيكون له أثر بإذن الله عز وجل. نعم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com